الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى ان يحسن شؤون انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالبحر ايها الاخوه الكرام بعد هذا الانقطاع الذي قارب حوالي الشهرين تقريبا ولعلكم تكونوا قد التفتتم في هذه الفتره الماضيه في المراجعه وفي حفظ المتن الذي كثيرا ما نبهنا على اهميته اهميه حفظ المتن كتاب التوحيد لطالب العلم وللداعيه والخطيب الذي يصعد المنبر أحبه إن شاء الله في سهولة لو قدمته على الأيام والشهور يعني لو كل أسبوع تحفظ لدين مثلا وكتاب كله حوالي 67 تقريبا أو 68 بابا إذا حدثنا المقدمة يعني من السهل أن نقسمه على عدة أشهر لأنك أن هذا الكتاب يحتوي كما قلنا على أحكام وأدلة أدلة وأحكام أحكام وأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه وقفنا على باب ما جاء في منكر القدر باب ما جاء في منكر القدر وسبق في دروس الطحاوية أن تكلمنا على أبواب القدر كلاما طويلا ما يقارب تقريبا فصلا دراسيا كاملا من حوالي 4 أشهر أو أكثر ولازلنا أيضا بقي عندنا بقية إن شاء الله درس الأربعاء القادم وأيضا فيما يتعلق بالدرس الذي بعده ما يتعلق باللوح والقلم أيضا تابع لأبواب القدر فلذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الليلة لم نطيل فيه لم نقيم بشرحه بناء على ما سبق ان شرحناه بإسهاب في شرح الطحاوية والتي لا زلنا نشرح فيها ايضا في هذا المبحث ولكن لان بعض الاخوة لا يحضر درس الاربعاء فلا بد ان نذكر بعض الاشياء المهمة التي لا بد لطالب العلم منها كأساسيات في مبحث القدر وإلا فإن هذا الباب الأصل أنه يأخذ معنا أكثر من شهرين على الأقل فنقول أهمية هذا المبحث تكمن في أن الإيمان بالقدر فرض واجب وأنه ركن من أركان الإسلام الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإيمان ودليله ما تحفظونه من حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبره أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان وأدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا والإنسان في هذه الحياة إذا اختل عنده الإيمان بالقدر اختلت حياته إذا اختل عند الإنسان ذي الحياة الإيمان بالقدر اختلت حياته وحصل عنده الاضطراب والحيرة والجزع الدائم والهلع المستمر وأخذنا في درس الصبر أن من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الإنسان لابد له في هذه الحياة من مؤلم وابتلاء وذكرت لكم في أحد الدروس أن هذه المصائب وهذه الابتلاءات الشر فيها شر نسبي، شر نسبي يعني شر بالنسبة لمن حصرت له، والله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا. هذه كلمة مهمة ينبغي أن لا تغيب عن ذلك أبدا. ربنا جل وعلا بحكمته العظيمة لم يخلق شرا محضا، بل الشيء الذي أنت تراه شرا قد يكون شرا لك وخيرا لغيرك. هذا معنى كلام معنى كلامنا بأن الشر شر نسبي. وفصلنا في هذا الباب في درس طويل من دروس التحوية، نقلنا لكم فيه كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والذي يخل بالإيمان بالقدر ويحصل عنده نقص في هذا الركن بالتالي يخل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وأيضا له تعلق بتوحيد العبادة. يخل بتوحيد الربوبية لأن من توحيد الربوبية الإيمان بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه وهو الخالق المدبر المتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. والذين تكلموا في القدر ونفوا القدر ونفوا قدر الله جل وعلا على أعمال العباد وأن العبد يفعل بمشيئته هو وقدرته هو ولا تعلق أو ليس لله جل وعلا قدرة عليه ولا مشيئة بفعله، سلبوا من توحيد الربوبية هذه الصفة الخلق والتصرف، وأيضا طعنوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته، فمن صفاته العلم ومن صفاته القدرة والمشيئة، فجعل العبد القدرية أو المعتزلة جعل العبد مستقلا في خلق أفعاله يفعلها كما يشاء هو، لا دخل لمشيئة الله جل وعلا في فعله ولا لقدرته. والغلاة منهم نفوا علم الله جل وعلا السابق، الغلاة منهم من القدرية نفوا علم الله جل وعلا السابق، فالذي يخل بهذا الركن في الإيمان بالقدر فإنه بالتالي يخل بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيما ذكرنا، وله أيضا تعلق بتوحيد العبادة لأن الله جل وعلا هو خالق لأفعال العبادة. سبق أن ذكرنا في الدروس أن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى يجب الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء كان وسيكون، وهو جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب كل شيء كل شيء إلى أن تقوم الساعة مما يكون في خلقه سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة الإيمان ب خلق الله جل وعلا وإيجاده للكائنات وإيجاده للأشياء. الله خالق كل شيء. وبعض العلم نظمها في بيت من الشعر وقال فيه: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع الأربع مراتب التي يجب الإيمان بها في باب القدر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذكرنا أنه ظهر مخالفون في هذه المسألة الواضحة في الكتاب والسنة، ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن جرى ذكره في كتب السنة معبد الزهني، وقد روى مسلم في أول كتاب الإيمان في صحيحه حديثه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحملي أنهما أتيا حاجين أو معتمرين وأراد أن يسأل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتفق لهما ابن عمر وهو داخل إلى باب المسجد، فأخذا يعني من جانبيه اكتنفا وقال: إنه ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أمر. ظهر في العراق في الكوفة أناس ينكرون القدر، ينكرون القدر، يقولون بأن الأمر أمر، يعني الله جل وعلا ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأنه لم يقدرها ولم يكتبها. قال هذا الكلام لابن عمر وقال بأن هؤلاء الناس يتقفرون العلم، يعني يبحثون عما لم يبح لهم الشرع البحث فيه. فكان رفض ابن عمر ما ذكر المؤلف في أول دليل في هذا الباب، ما ذكر المؤلف في أول دليل في هذا الباب. قال لهم ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء، وأنهم إني وراء الله لا، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر راويا عن والده عمر بن الخطاب حديث جبريل في الإيمان بالقدر. هذا معبد الجهني قيل أنه أخذ هذا المذهب الخبيث من رجل اسمه سوسن أو سنسويه، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، والتقف هذا المذهب الخبيث من معبد الجهني رجل اسمه غيلان الدمشقي. وذكرنا لكم في المسجد الصحوية تفاصيل كلام هؤلاء، ونقلنا لكم من جالكائي وغيره المناظرات التي حصلت بين أهل السنة وبين هؤلاء. هذا المذهب الخبيث بعد ذلك انتقل إلى المعتزلة، انتقل إلى المعتزلة. وذكرنا بأن إذا أحببنا أن نقسم القدرية فعندنا قدرية نفاة وعندنا قدرية غلاة. فالقدرية الغلاة الذين قالوا في إثبات القدر وقالوا بأن العبد ليس له قدرة وليس له إرادة وليس له مشيئة، بل هو كالريشة في مهب الريح، هو كالريشة في مهب الريح. وأرجعوا كل أفعال العبد إلى الله جل وعلا، وسلوا العبد الكسب والاختيار والقدرة، فهؤلاء هم الجبرية، وإذا شئت قلت الجبرية الجهمية. القسم الثاني القدرية النفاة، وهم على قسمين: الأوائل الذين قلنا بأنهم نفاة العلم، نفاة العلم، وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء انقرضوا. والقسم الثاني الذين يثبتون العلم ولكن ينكرون المشيئة والقدرة، ويقولون بأن العبد مستقل في فعله تماما، والله جل وعلا ليس له قدرة على فعله. واختلفوا على قولين: بعض يقول الخير والشر، وبعض يقول الشر فقط. وهؤلاء الذين سموا مجوس هذه الأمة، الذين سموا مجوس هذه الأمة، وجاء حديث في ذلك أن القدرية مجوس هذه الأمة، لكن غالب الأحاديث المرفوعة لا يصح، كما ذكر ذلك ابن أبي العز في آخر العقيدة الصحيحية. الأحاديث المرفوعة، مع أن بعض العلم حسن بعضها كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن على كل حال هذا كلام ابن العز في آخر الصحاحية، إن غالب الأحاديث المرفوعة في ذم القدرية لا يصح، وإنما صح منها عدة موقوفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى: ويدعى خصوم الله يوم معاديهم إلى النار طرا معشر القدرية، ويدعى خصوم الله يوم معاديهم، يعني يوم القيامة يدعى خصوم الله لهم القدرية، لأنهم جعلوا مع الله جل وعلا خالقين. المجوس جعلوا خالقين، خالق للظلمة وخالق النور، مع خلاف بينهم في أيهما أولى، ولكن هؤلاء القدرية جعلوا كل حي، ويجب أن يكون كل حيوان خالقا لفعله، خالقا لفعله، مستقلا بفعله عن قدرة الرب جل وعلا ومشيئته. لذلك يقول الشيخ: ويدعى خصوم الله يوم معاديهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوهم هم القدرية النفاة أو سعوا ليخاصموا به الله لهم القدرية الجنسية، الذين ادعوا التناقض بين القدر وبين الامر والنهي عن الشريعه، او ماروا فيه في الشريعه، او ماروا فيه في الشريعه، يعني جادلوا فيه في الشريعه، الذين قالوا: لو شاء الله ما اشرحنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذه القدريه المشركيه. إذا عند القدرية الإبليسية والقدرية المشركية والقدرية النفاة. وحتى أيضا لا يستلزم، طيب انتقل إلى الباب. ذكرنا كذلك قول ابن عباس أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده، ومن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده. وذكرنا قول علي رضي الله عنه وارضاه: القدر سر الله فلا تكشفه، يعني فلا تبحث عنه، يعني هذا السر مكتوم، سر مكتوم لا يعلمه احد. لماذا افقر واغنى؟ لماذا امات واحيا؟ لماذا اعز واذل؟ وقف على ذلك. الحكمه مغيره عنا، وليس لنا ان نبحث عنها، الا ما كشف لنا منها نؤمن به نؤمن به وما ورد عنا فالأصل فيه التسليم والاستسلام، فالأصل فيه التسليم والاستسلام. تعريف القدر من ناحية اللغة، القدر هو تهيئة الشيء أو الإحاطة بمقداره. أحط بالشيء، قدرت الشيء أقدره قدرا، أحط بمقداره. وإن شئت نسبة للتعريف الشرعي، تعريف متعدد عن أهل العلم، منهم من يجمع مراتب القدر الأربع ويجعلها تعريفا للقدر، يقولون علم الله جل وعلا بالكائنات وكتابته لها ومشيئته في إيجادها وخلقه لها. منهم من يقول تقدير الله جل وعلا للكائنات، القدر تقدير الله جل وعلا للكائنات. شيخ الإسلام له تعريف يقول علم الله جل وعلا وكتابته المطابقة لما بمشيئته وخلقه، علم الله جل وعلا وكتابته المطابقة لمشيئته وخلقه. ندخل في الباب، نقرأ الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، الثالثة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة لسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في منكر القدر، يعني ما جاء من الوعيد الشديد في منكر القدر. وعرفنا يعني قصة من أنكر القدر وشيئا مما يتعلق بتاريخهم، وذكر حديث ابن عمر الذي فيه والذي نفس ابن عمر بيده القسم بالله جل وعلا، يعني الذي نفس ابن عمر بيده والله جل وعلا، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه مثل أحد ذهبا، فلو كان أكثر من أحد أو أقل، الأقل من غير الأول والأكثر كذلك، لأن هذا من باب التمثيل وليس من باب التحديد. يعني قال أنا سألتي لي ليس مثل أحد ولكن مثليه أو ثلاثة أمثال، نفس الشيء نفس الجواب، هذا من باب التمثيل وليس من باب التحديد. ما قبله الله منه لو كان لأحدهم هذا يوم قتل، ما قبل الله منه هذا يستلزم كفر من أنكر أو من لم يؤمن بالقدر، لقوله ما قبل الله منه، لأن الذين لا يقبل الله جل وعلا منهم هم الكفار حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه فائدة، أنك إذا أتاك صاحبها وأعطيته الجواب فالأولى أن تؤكد هذا الجواب وتقوي هذا الجواب بذكر الدليل من الكتاب أو من السنة، حتى يطمئن قلب المستفتي أو المستفتر بذكر الدليل من الكتاب أو من السنة. ابن عمر هنا بعدما ذكر الرد على هؤلاء أتى بالدليل الذي هو من الحديث ولده عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن مسائل الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا من أول هذا الحديث أن المستفتي عندما يستفتيك بعدما تفتيه بأصل المسألة أو بالجواب تؤيد ذلك بالدليل حتى يطمئن قلب ذلك المستفتي. ثم ذكر الدليل الثاني عن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه، وابنه اسمه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وهذه الوصية أوصاها عبادة لابنه في مرض موته، يعني عندما أوشك عبادة بن الصامت على الوفاة ودخل الاحتضار أو بدأ يدخل الاحتضار قال ادعوا لي الوليد وأجلسوني، كما جاء ذلك في عدة روايات، فأجلسوه ودعوا له ابنه الوليد ابن عبادة بن الصامت، فأوصى بهذه الوصية التي بين أيدينا الوصية العظيمة في الإيمان بالقدر. وهذا الحديث يرويه عن عبادة أبو حفصة الشامي واسمه حبيش ابن شريح الحبشي، عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه الوليد يا بني، وهذه كلمة يؤخذ منها ملاطفة الآباء للأبناء في مناصحتهم، مناقشة الأب لابنه، قلت وأيضا من طريق الأولى لغيره في المناقشة استعمل للكلمة يا بني لنا باسم أو بلفظ البنوة تطهيرا لقلبه وتلطيفا له وتمهيدا لما سيقوله. مناقشة الآباء الأبناء في المناقشة، يعني بعض الآباء يغلب في النصيحة وبعض الآباء يتلفظ بألفاظ سيئة ككلمة حمار أو كلمة حيوان ونحو ذلك عندما يريد أن يوجه النصيحة لابنه أو لأبنائه، وهذا من الخطأ والنصح لأنه بهذه الألفاظ يشد الباب ابتداء أمام النصيحة التي يريد أن ينصحها. فإذا كان يريد النصيحة أن تنفذ إلى قلب ابنه فإنه بهذا يضع سدا وجدارا منيعا أمام النصيحة بأن يتلفظ له هذه الألفاظ التي لا تجوز شرعا، كما يقول وقد كرمنا بني آدم، وقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز أن ينادى الابن بالحيوان أو بالبهيمة أو بالنعال أو بنحو ذلك من الألفاظ السائرة بين بعض الناس. ولا تجد أدب وبدا مع ابنه يقول له يا بني. قال الوليد بن عبادة في الرواية التي رواها ابن بطة العقبري في كتابه الإبانة في المجلد الثالث 1773، دخلت على عبادة وأنا أتخاين فيه الموت، أتخاين فيه الموت يعني كأنه يتخيل أن الموت خلاص يعني بدأ يدب فيه، أتخيل فيه الموت، فقلت يا أبا الوليد أوصني واجتهد، يعني حتى الولد يطلب من والده الوصية يا أبا الوليد أوصني واجتهد. قال فأجلسوني، أو بعد يقول فأجلسوني، يعني استجاب لهذا المطلب، وهذا أيضا من ذكاء هذا الابن، من ذكائه أنه قبل أن يفارق والده من هذه الدنيا يريد أن يأخذ منه خلاصة تجاربه ودرة من درر الوحي، فأوصى بهذه الدرة العظيمة، فأوصى بهذه الدرة العظيمة، فقال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وفي رواية أبي داود التي صححنا عليها هذا الحديث قال طعم حقيقة الإيمان، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، إذن هذا أفاده بأن للإيمان طعما وحلاوة، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أو ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، إذا الإيمان طعم والإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة إن الإنسان إذا قام بهذه الأشياء المذكورة في الأحاديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب والإسلام دين. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له ما هذه الجنة؟ قال الأنس بالله والشوق إلى لقائه. فهذه جنة، هذه جنة عظيمة في الدنيا عندما يعمر قلب المؤمن أو المسلم بالأنس بالله ومحبته ومحبة قربه والشوق إلى لقائه، هذه نعمة في هذه الدنيا لا تعادلها نعمة. لذلك الحسن البصري من كلماته المعروفة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه السيوف، يعني لو يعلم الملوك والأمراء والرؤساء والسلاطين الذين حاولوا أن يحصلوا على السعادة والراحة والطمأنينة في أموالهم وجنودهم لو علموا ما نحن فيه من السعادة بالإيمان والطمأنينة بالإيمان لجادلونا عليه السلوك، يعني لقاتلونا عليه السلوك، لأن السعادة والطمأنينة لا تحصل بالمال ولا تحصل بكثرة الوظائف أو بكثرة الضياع أو بكثرة الأولاد إلى آخره، وإنما كما قلنا تحصل الطمأنينة بالإيمان والأنس بالله جل وعلا ومحبة قربه والشوق إلى لقائه ونحو ذلك. فيقول إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا من إيمان القدر، أن ما أصابك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا يدخل في مطلبة الكتابة من الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تخيل هذا الإنسان اعتقد هذا واستقر في قلبه هذا الاعتقاد، ماذا سيحصل له؟ سيقبل على الأسباب ويفعل الأسباب بصدر منشرح وقلب منشرح، ولن يتأخر ولن ينزل حظه ولن يجزع، ويتوكل على الله جل وعلا ويجعل توكله على مولاه ويقدم على عمله، إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. هذا الاستدلال أيضا من عبادة لابنه يجري على القاعدة التي ذكرناها في استدلال ابن عمر في الحديث، قلنا بأنه أجابه عن طلبه ثم استدل له بما يرتاح له قلبه وتطمئن له نفسه، يذكر في ذلك الدليل الشرعي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي ذكرناها، أن من كان يكلم الناس فالأولى أن يسوق لهم من الأدلة ما تطمئن به نفوسهم، ما تطمئن به نفوسهم وترتاح له صدورهم، لأن النفوس ترتاح للوحي، النفوس تطمئن بالوحي. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، فالنفوس تستقر وتطمئن إذا سمعت الوحي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. أول ما خلق الله القلم، هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس الصحوية في قول الناس اللغة اللوح والقلم، والراجح أن العصر سابق لخلق القلم، لأنه في حديث عبد الله بن العاص كتب الله جل وعلا مقادير المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. والأهل العلم في هذا الحديث الذي بيأدينا تفسير منها: أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم، من هذا العالم، أو يكون أول بمعنى حين، حين خلق الله القلم قال له اكتب. فابن القيم نظم هذا في أبيات، قال: والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي جرى به القضاء، أو كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأبي أو عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان لا أرتانية فأتكلم صلى الله عليه وسلم حول بالتفصيل. فالناس المختلفون في القرن الذي كتب القضى به النسيان هل كان قبل العرض أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرض قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان يعني كان موجودا العرض وكان عرضه على الماء. الذي هو من الحديث الشاهد فقال له اكتب، فقال يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب ربنا جل وعلا يخاطب القلم اكتب، وفي سائل ان يقول هل القلم يفهم وهل القلم يستجيب؟ فنقول بان الله جل وعلا هو العليم القدير، هو الذي قال للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فاستجابت بامره جل وعلا وقالت بردا، يا جبال اودي معه والطير والمنا له الحديث. فلا مانع ان يجعل فيها قدرة على الإجابة وإنفاذ الأمر. قال في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. ومر بكم كثيرا صفحين الجذع وقصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى آخره، فقال يا رب وماذا أكتب؟ في هذا الفائدة أنه لا بأس من الاستفسار عند وجود الإشكال، لا بأس من الاستبانة. كان يعني عندك تتكلم مع أحد العلماء أو أحد المشايخ وعندك إشكال في دليل أو لم تفهم وجه الدليل أو الشاهد، فلا بأس أن تستفسر، وليس في هذا اعتراضا، طالما أن تستفسر من باب التعلم وليس من باب التنطع والتعلم. طالما انت تستفسر من باب التعلم وليس من باب التنطع او التعلم فلا اشكال في سؤالك، اما السؤال يمنع اذا كان تعنتا او تكلفا. فقلبت مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح رواه أبو داود رقم 4700. وله طرق أخرى عند الترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم، وله شاهد عند أحمد. قال المؤلف وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة، فجرى في تلك الساعة. إذن هذه زيادة أنه جرى في تلك الساعة التي قدر فيها الكتابة، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي مسلم أحمد زيادة في هذا الحديث قال يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، في مسلم أحمد. وهذا الحديث في المسند المجلد الخامس صفحة 317. قال يا بني إن مت ولست على هذا دخلت النار، وصح فكرة الأنثى حتى هذه الرواية في المسند. قال وفي رواية لابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك، وله كتاب القدر، وكتاب القدر مطبوع موجود من عدة سنوات، له كتاب القدر. فهذه الرواية موجودة في كتاب القدر، وإسنادها عند ابن وهب. قال ابن وهب أخبرني عمرو بن محمد أن سليمان ابن مهران حدثه قال قال عبادة بن الصامت، وتلاحظون أن هناك انقطاعا بين سليمان بن مهران الأعمش وعبادة بن الصامت بينهما حوالي 30 عاما، فهذا انقطاع في هذا الإسناد في سند ابن وهب. قال عبادة بن الصامت ادعوا لي ابني وهو يموت، هذا الحديث في كتاب القدر ابن وهب في رقم 17. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار. وهو يعني يفيد أو شاهد لما ذكرناه في الروايات السابقة. فهذه الروايات الحقيقة تؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. الدليل الأخير في هذا الباب قال وفي المسند في الجزء الخامس صفحة 182 وفي السنن يعني سنن أبي داود برقم 4199 وابن ماجه برقم 77 عن ابن الديلمي. وابن الديلمي هو عبد الله ابن فيروز الديلمي. عبد الله ابن فيروز الديلمي هو ثقة من كبار التابعين منهم من ذكره في الصحابة. وأبوه فيروز الديلمي الذي قتل الأسود العنسي المتنبئ الكذاب ونسب إلى جبل الديلم من بلاد فارس. قال ابن الديلمي أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من قدر. وهذا في فائدة أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر في عقيدته أو في أمور معاشية في عبادته أو معاملته يسأل العلم ولا يدع نفسه للحيرة أو التخبط والاضطراب والقلق، بل يسأل العلم ويأتي من يثق فيه من العلم. هكذا فعل ابن الديلمي. قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. عند ابن ماجه فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري. فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري. فهو الآن يريد أن يبادر نفسه ويبادر اعتقاده ويخشى على اعتقاده أن يفسد بسبب هذا التحيز الذي حصل له في موضوع القدر. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يطلب العلاج. وهكذا أهل العلم هم الذين بأيديهم علاج أمراض الناس القلبية والمعنوية، وأيضا عندهم علاجات الأمراض البدنية، لكن كلامنا في الأمراض المعنوية فهم الأطباء، فهم أطباء القلوب في الحقيقة، لأنهم ورثة الأنبياء، وهم الذين يعالجون الناس بالوحي بالكتاب والسنة، فهذا الوحي والشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي أو وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال له المؤلف هنا اختصر كلمة فيها، قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم هو غير ظالم لهم. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ورحمة ربك خير من يجمعون. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته من وفضله، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذه الجملة مؤلف اختصرها من الحديث، ثم قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. لو أنفقت مثل أحد ذهبا، كما قلنا أنا تمثيل وليس تحكيما، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. إذا هذا الإخوة يدلنا على خطورة هذا الأمر وأهمية هذا الأمر. يعني كثير من الناس أو بعض الناس يخليهم أحيانا اضطراب في مسألة القدر، ويحصل عندهم نوع اضطراب كما ذكرنا في عدة أبواب سابقة، لما جاء في الجو وظهور الله الحق ضمن الجاهلية وغير ذلك. فينبغي الإنسان يقف مع نفسه إذا وجد في نفسه شيء من القدر أو قلق أو تحير أو ذلك، ينبغي أن يراجع نفسه وأن يقف مع نفسه وأن يأتي لمن يعلم أو لمن يثق فيه من أهل العلم فيسألهم عن علاج ذلك كما فعل ذلك ابن تيمية. لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. تلاحظ هنا أن هذه الوصية هي وصية عبادة لابنه الوليد، نفس الوصية نفس الوصية وصية سهيل بن كعب لعبد الله ابن فيروز الديلمي هي نفس وصية عبادة لابن الوليد في ضرورة الإيمان بالقدر وخطورة من لم يؤمن بالقدر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو مت أو لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، في رواية لدخلت النار. عند ابن ماجه زيادة ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود، يعني فتسأله يعني وسأل أبي فيقول له اسأل غيري اسأل غيري. وهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يحترم بعضهم بعضا ويحيل بعضهم على بعض ولا يحصل بعضهم على بعض، فيقول له لو أردت أن تتأكد من صحة هذا اذهب إلى أخي عبد الله ابن مسعود. قال فأتيت ابن مسعود فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال لي ابن مسعود قال له ولا عليك أن تأتي حذيفة ابن اليمان، يعني ابن مسعود أيضا أحال على ذلك حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله، فقال ائت زيد بن ثابت فاساله. فاتيت زيد بن ثابت فسالته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان الله عذب اهل سنواته واهل ارضه لعذبه وغير ضار لهم الحديث. اذا هؤلاء الان اربعه اضف اليهم عبادة الصامت صاروا خلفا. قال فأتيت ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا أن هذا فيه أن الإنسان يؤيد كلامه بالدليل المذكور لكي يطمئن قلبه المستفتي أو السائل. قال الشيخ حديث صحيح، ذكر انه في المسند وفي السنن ورواه عزاه الشيخ الحاكم في صحيحه ومستدركه وهو ليس موجود في النسخه التي بين ايدينا، لكن وجدت ان البيهقي ايضا رواه من طريق الحاكم. قال الشيخ فيه مسائل، الاولى بيان فرض الايمان بالقدر، وذكرنا بأن إيمان بالقدر أحد الإيمان أحد أركان الإيمان الستة. الثانية بيان كيفية الإيمان به، وذكرنا مراتب الإيمان بالقدر، لكن هنا يريد أن يذكر قوله ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، إحباط عمل من لم يؤمن به لقوله في آخر الحديث مت على غير هذا دخلت النار. الراجعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. وانقرأ من ثمرات الإيمان بالقدر طمأنينة النفس وطمأنينة القلب والأخذ من الأسباب وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر أول ما خلق الله وذكرنا الخلاف في ذلك. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام أو إلى يوم القيامة واستفاد منه بعض العلم أن القلم لم يكتب ما سيكون بعد يوم القيامة إنما كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به بالقدر. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذه نبهنا عليها أن الإنسان الذي تعرض له شبهة ينبغي عليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم ولا يطرق نفسه عرضة للشبهة وعرض الحيرة وعرض التخبط. التاسعة أن العلماء جابوه بما يذيب الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقط. وقلنا أن هذه فيها فائدة عظيمة لانشراح قلب السائل والمستفتي لسماع الوحي المبين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وإلا فإن الله جل وعلا قال عن الذين لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني لو أن واحد طبع على قلبه لو سقت إليه الآيات والأحاديث والأدلة والمعجزات وقد طبع على قلبه فإنه لا ينفعه ذلك، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.